يقولون سؤال: هنا أخ من كردستان يقول: أشكل علي مسألة الاعتماد على اليد للنهوض إلى الركعة، هل يكون ببطن اليد أو بثني اليد؟ الاعتماد على اليد أثناء النهوض إلى الركعة هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتماد على اليد هذا ثابت، لكن يبقى الصفة، صفة الكف كيف تكون؟ فبعض العلماء قال تكون على صفة العجن، يعني تكون على هيئة العاجن، وذلك بثني اليد، يعني أن تثني القبضة كأنك تعجن شيئا. وبعض العلماء قال لا، المقصود أن تعتمد على اليد ولو لم تعجن. الذين قالوا بالعجن شيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي، وذكر في ذلك حديثا فيه صفة العجن أو كلمة العجن، وهذا الحديث من حيث السند ضعيف، لكن الشيخ قواه بحديث آخر، لكن الحديث الآخر ليس فيه العجن الذي قوى الحديث به، حديث العجن ولفظة العجن لم تأتي إلا في هذا الحديث، والحديث الثاني الذي هو شاهد له فيه الاعتماد فقط. وهذه مسألة كنا عرضنا لها في بعض الدروس السابقة، والمقصود أن الاعتماد هو الثابت، أما العجن فلم يثبت، في إسناده ضعف. لكن إذا كان الإنسان يعتمد على يديه أثناء النهوض وعجن بمعنى أنه ثني الكف فلا بأس بذلك. هذا هو السؤال. الأخ يقول: هل الاعتماد ببطن اليد أو بثني اليد؟ قلنا سيان، سواء أثنيت اليد أو بسطت اليد الكف، المقصود أن تعتمد على يديك. لكن إذا أردت أن تطبق العجن الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فإنك تثني الكف. يقول: ممكن نصيحة للذين حديث عهد بزواج، وخاصة في مسألة التفقه في الدين؟ التفقه في الدين هذه مسألة مهمة جدا لكل أحد، سواء تزوج أو لم يتزوج، لكن المتزوج ينبغي عليه أن يتعلم تفقه، لسيما في مسائل الزواج. هناك مسائل متعلقة بالزواج ربما لا يعرفها كثير من الناس، مسائل الغسل والجماع وهذه الأشياء هذه مهمة. يعني بعض الناس يظن أن الغسل من الجلابة فقط إذا أنزل مثلا يعني، لذلك بعض الناس جاء وقد بقي سنين يجامع بدون إنزال ولا يغتسل، رأيتم كيف؟ هذه مصيبة. فالفقه في الدين مهم، والمتزوج يتفقه في مسائل متعلقة بالزواج كهذه المسائل. ما هي الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطعام؟ كان يجلس جلسة متواضعة، ما كان يعني كان يجلس جلسة المتورك أو المفترش كما تجلس في التشهد، ما كان يتربع كما نفعل نحن الآن، لأن التربع هذا معناه الانبساط في الأكل. لكن أحيانا إذا كان الإنسان بدينا ربما لا يتحمل الافتراش أو التورق فيضطر إلى التربع، فعلى كل حال هي سنة، هو الأفضل أن الإنسان يفترش أو يتورق حتى يأكل أكلا خفيفا. أما إذا كان ربما تأذى من الجلسة، لا سيما إذا طال الجلوس ربما تأذى فيتربع فلا بأس به، لكن هو يسأل عن الجلسة، هي الجلسة التي كان يجلسها النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة القول ترزقون بنياتكم؟ ترزقون بنياتكم ما هو حديثها؟ والله أعلم بصحته. يقول قال عليه السلام إن الميزان يوم القيامة له لسان وكفتان. ما معنى اللسان وما عمله؟ اللسان هنا ليس اللسان الذي يتكلم به الإنسان، هذا لسان الميزان. تعرف اللسان الذي يكون بين الكفتين؟ الميزان له كفتان مربوط باللسان. أما تسمع بكتاب الحافظ ابن حجر لسان الميزان، ألفه على كتاب الذهبي ميزان الاعتدال. الذهبي له كتاب في الجرح والتعديل، كتاب عظيم جدا مفيد ما يستغنى عن طالب العلم، وهو أفضل كتب الذهبي في هذا الباب، اسمه ميزان الاعتدال، محرر تحريرا بالغا. جاء الحافظ ابن حجر وألف عليه كتابا سماه لسان الميزان. يقول هل لكم أن تبينوا لنا مذهب المفوضة؟ لا أقصد تفويض الكيفية، مذهب المفوضة كما ذكرنا هم الذين يقولون لا نعرف المعنى، ما ندري ما المعنى. إذا قلت له فسر لي قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لو كان سلفيا لقال الرحمن على العرش استوى على واستقر علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن ماذا يقول لك؟ يقول لك الرحمن على العرش استوى لا معنى لها، لا معنى لها، كقول الله ألف لام ميم. هذا المفوض. وهذا المذهب قائم على الجهل، لذلك ابن تيمية يقول هو شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، لأنه قائم على الجهل. يعني شوف حتى مذهب المتكلمين أفضل منه، لأن المتكلمون عندهم أسس، عندهم قواعد، عندهم أشياء وإن كانت باطلة، لكن عنده علم، عنده معرفة، وإن كان هذا العلم يعني علما ضارا. لكن هذا ليس عنده علم أصلا، هذا جاهل. والمصيبة أن ينسب هذا المذهب المبني على الجهل أن ينسب إلى السلف. ولذلك المفوض هذا هو الذي يستطيل عليه المبتدع المتكلم، يعني يقول له الآن فسر لي الرحمن على العرش استوى، يقول ما أدري، ما أدري، ما أعرف، هذه كالف لام ميم. طيب يقول له أنت جاهل، ما عرفت استوى، ما عرفت ما معنى استوى، لكنني أنا عرفتها بعقلي، استوى معناها استولى. هل يستطيع المفوض أن يرد على المعطل أو على المحرف؟ ما يستطيع، لأنه جاهل ما يدري. وهذا يستطيع عليه، يقول له أنت ما عندك شيء، أنت لسه عندك شيء، أنت جاهل، ما تعرف ما معنى استوى. أنا عرفتها بعقلي، عرفتها ببحثي، عرفتها بنظري، رأيتم. لذلك المفوض هؤلاء يستطيل عليهم أهل البدع استطالة قوية، لأنهم جهال ما عندهم شيء. والتفويض هو مثل عند الأشاعرة. هنا سؤال يقول بيّن لنا معنى الخلاف القوي والخلاف الضعيف في المسائل العلمية بين العلماء وذكر أمثلة توضح كل من الأمرين ومتى ينكر على المخالف. الخلاف القوي بين أهل العلم الخلاف الذي تتجاذبه أدلة قوية، كل طرف عنده أدلة قوية. خلاف الضعيف هو الخلاف الذي فيه طرف عنده أدلة ضعيفة. يعني الخلاف يوصف بكونه قويا أو ضعيفا بالنظر إلى أدلة كل من المتخالفين أو المتناظرين أو المختلفين. فإن كانت الأدلة قوية خلاف قوي، أدلة ضعيفة فهو خلاف ضعيف، وهكذا. كيف نعرف أن الأدلة قوية أو ضعيفة؟ من خلال النظر والبحث، من خلال النظر والبحث نعرف أن أدلة هؤلاء قوية وأدلة هؤلاء ضعيفة، فنقول هذا خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الأدلة التي عند الآخرين ضعيفة. فإذا رأينا أن الأدلة قوية نقول هذا خلاف قوي، أدلة هنا قوية وهناك أيضا قوية، خلاف قوي. والأمثلة كثيرة تمر معنا في الدروس، مسائل خلافية تمر معنا في الدروس، قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة. متى ينكر على المخالف؟ ينكر على المخالف إذا ما كان عنده حجة، خالف نصا صريحا من كتاب الله، أو خالف حديثا صحيحا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خالف إجماع العلماء، أو خالف اتفاق العلماء، أو كان خلافه خلافا شاذا يحدث فرقة وتشويشا وفتنة. المقصود إذا كان هذا الخلاف فيه إفساد، فيه مفسدة. أما إذا كان الخلاف سائغا فلا إنكار. السلف اختلفوا لم يشنع بعضهم على بعض، أما إذا كان الخلاف فيه مفسدة فينكر على المخالف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة صلى في بني قريظة بعدما غابت الشمس، وبعضهم صلى في الطريق، يقول الراوي فلم يشنع على أحد منهم. هذا خلاف سائغ، خلاف في مفهوم النص، هؤلاء فهموا كذا وهؤلاء فهموا كذا. أما يأتي شخص بخلاف شاذ فيه مفسدة فما يسكت عليه، ينكر عليه ويرد عليه. يقول بعض الناس يستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكر عليه على حلق اللحية وعدم لبس الثوب الشرعي الواسع، ويقولون نحن مكرهون على هذا في بلداننا، فهل هذا يعد إكراها؟ لا يؤاخذون عليه. حلق اللحية حرام لا شك، لبس الثوب أسهل، يعني كونه يترك الثوب الشرعي الواسع القميص المعروف ويلبس البنطال ويلبس هذا البدل الفرنجية، هذه أسهل من حلق اللحية. لكن قضية الإكراه وعدم الإكراه هذه قضية يعني لا نستطيع أن نحكم فيها. إذا كان الإنسان مكرها وإذا أرخى لحيته ربما تعرض إلى ما هو أضر وأعظم مفسرة، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. ولكن هذه تترك لدين الشخص هو الذي يقدر. بعض الناس يعني قلبه على جناح طائر ما يستطيع أن يتحمل ويخاف وعنده أوهام ما عنده ثبات، ولو أنه أرخى لحيته وتزيى بزي المسلمين ما يضره شيء بإذن الله، ما يضره شيء. فالمسألة هذه يعني حقيقة ما نستطيع أن نعطي فيها حكما. إن قلنا ما في إكراه أرخوا لحاكم تزيى بزي المسلمين إذا تشبه بالكفار، فنخشى أن نضر بعض الناس الذين هم حقيقة في إكراه فعلا، يعني ربما يؤذى أذية عظيمة لو فعل ذلك. وإن قلنا في إكراه فربما بعض الناس أخذ كلامنا هذا وتذرع به وأعرض عن أمر الله عز وجل وتزيى بزي الكفار وقال جاءت فتوى، جاء جواب من فلان. فمسألة مثل هذه حساسة، لا نستطيع أن نعطي فيها قاعدة. هذا يرجع إلى دين الشخص وإلى حال الشخص، إلى بلده وضعه، تختلف البلدان ليست من سواء، والأشخاص كذلك ليسوا سواء. فالله أعلم. على كل حال هذه المسألة الحكم فيها يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. يقول: هل نستطيع أن نثبت نسب رجل بأنه يرجع نسبه لهذه العائلة بالحمض النووي؟ هذا يحتاج إلى دراسة، يعني ما يجاب عنه هكذا جوابا سريعا. هذه مسألة تحتاج إلى بحث معمق. ولو أن هذه المسألة تعرض على مجمع الفقه الإسلامي حتى يأتي بمتخصصين وتبحث بحثا معمقا ويصدر فيها قرار، هكذا يكون البحث فيها. أنا ما عندي حقيقة خلفية عن الحمض النووي، ما عندي دراسة فيه، ما هنالك قرارات مثلا، الله أعلم، الله أعلم بذلك. ننتظر حتى يعني يظهر شيء. يقول هنا: لما أقرأ أو أسمع درس في صفة الله مثلا، لما يقال إن الله إن لله يد إن لله يدا، أرى أمام يد الإنسان، وأنا أعلم علم اليقين أن يد الله مش مثل يد الإنسان، لكن هل هذا من التمثيل علما أن خيال يد الإنسان يأتيني لأني لا أعلم سوى يد الإنسان؟ هذا يا أخي من الشيطان، لكن هذا لا يضرك والحمد لله. هذه تخيلات شيطانية، الشيطان يقذفها، يريد أن يصرفك عن العقيدة وعن دراسة العقيدة. فأنت إذا درست العقيدة وسمعت المدرس يقول إن لله يدا وإن لله وجها، الشيطان بمجرد ما تسمع هذا الكلام يلقي في روعك صورة اليد التي أنت تشاهدها، ولكن يمكنك أن تطرد ذلك بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقول آمنت بالله، وأن تذكر قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. اجعل هذه الآية سلاحك في وجه الشيطان وساوسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اجعل هذه الآية دائما على لسانك، تطرد بها هذه الخيالات الشيطانية. يقول: ما هو الضابط في الإكراه؟ نعود إلى المشكلة يا أخي، الإكراه ليس فيه ضابط، يختلف. الإكراه شيء ما هنالك درجة معينة، يعني الإكراه هذا ليس ميزان حرارة نقول إذا بلغت الحرارة درجة معينة جاز كذا وكذا، لا، الإكراه هذا يرجع فيه إلى الشخص نفسه، إلى ظروفه. أحيانا الإنسان يا أخواني يرخي لحيته، يتعرض لأذية، يؤخذ، يحقق معه، ثم يخلى سبيله، هل هذا إكراه؟ هذا ليس إكراه، الحمد لله. تعرض لأذى، الأنبياء أوذوا، الصحابة أوذوا، الأئمة أوذوا، ما أحد يخلو من أذية، من أذى، فهذا ليس إكراه. طيب سجن يوم أو يومين، يظهر لي كذلك أن هذا ما هو إكراه يدعو إلى أن يحلق لحيته. أرأيتم؟ فالإكراه ما نستطيع أن نعطي فيه ضابطا. إحنا قلنا لو أعطينا ضابطا، طب هذا الضابط ربما يختلف في بلد أخرى في شخص آخر، لكن لو جيء به وقيل له احلق لحيتك وإلا ضربنا عنقك، احلق لحيتك مثلا وإلا جئنا بأبنائك وأهلك وفعلنا بهم كذا وكذا، تهديد فظيع، لحية ولا القتل؟ لا، اللحية أهون. أرأيت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يدفع عنا المحنة والفتن والبلاء. يقول: يوم المولد النبوي، يعني بالمناسبة المولد النبوي لم يثبت تاريخيا، ما ثبت تاريخيا متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا مشهور لكن ليس بثابت، ليس بصحيح أنه ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. النبي ثابت أنه ولد في عام الفيل، في عام الفيل، تعرفون عام الفيل يعني، لكن في أي يوم ما ثبت تاريخيا في أي يوم ولد. طيب على فرض أنه ولد في هذا اليوم المشهور عند الناس الذي لم يثبت أنه ولد فيه، طيب هل يقول هل يصنع طعام، يعني يصنع طعاما، يصنع طعام خاص بهذه المناسبة، هل من يأكل منه يعتبر مشاركا في هذه البدعة؟ نعم، يعتبر مشاركا في هذه البدعة، قد شارك. يا سبحان الله. إذا كان الصحابي جرير بن عبد الله البجلي يقول: كنا نعد صنعة الطعام عند أهل الميت من النياحة، يعني أنت إذا جيت الآن في العزاء وجلست معه وأكلت من هذه الأكلة التي تصنع يوم العزاء، أنت الآن شاركت في النياحة، هذه من النياحة أنت شاركت فيها. طيب، هذا كذلك أيضا صنعوا طعاما في يوم المولد، إيش المناسبة؟ المولد، وأنت جيت وأكلت، أو قدموا لك طعاما فأكلت، هذا من أعظم الإقرار أنك شاركتهم في المناسبة، شاركتهم بالاحتفال، أنك أكلت من ذلك، إذا هذا إقرار منك. لو كنت منكرا لرفضت الأكل، هذه أكلة خبيثة لأنها قائمة على البدعة، احتفال مبتدع، كيف تشارك فيه وتأكل من أكله؟ الله المستعان. طيب، نكتفي بهذا المقدار، لقاؤنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.